بسم الله الرحمن الرحيم. يتعلق بقول الله عز وجل: إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهذه الآية توجب رزق المرتضع على أبيه لقوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فأوجب نفقته حملا ورضيعا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع، فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه. سئلت: فأين نفقت الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت دل عليه النص تنبيها، فإنه إذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقته نفقة من تحمله وترضعه، إذ لا يمكن الإنفاق عليه إلا بذلك. فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى، وهذا من حسن الاستدلال. وقد تضمن هذا الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق، وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له الولد دون الأم، ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه. ولهذا سمي الولد كسبا من قوله، في قوله: وما كسب، في قوله: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وأخذوا من هذه الآية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، كما في تفسير المحرر، على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لها، ولو لم يكن لها ما كان لها أن تأخذ الأجر، وأن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل وجب على الأب دفعها إليها، وليس له أن يسترضع غيرها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هي مقدمة على غيرها، وتقدم هذا. وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة لحضانة ولدها من غيرها لحنوها وحسن رعايتها. وفيه أن النسب نسب الولد إلى الأب إن أرضعنا لكم، وفيها أنها لا تستحق الأجر إلا بالفراغ من العمل بعد الإرضاع، وهكذا سائر الإجارات بعد الفراغ من العمل. وأن ما لا يمكن تعريته من الجهالة ولا يضبط بالتسمية في الإجارات جائز. آتوهن أجورهن يعني حسب ما يتعارف عليه الناس ولو لم يكن منضبطا. وقال الإمام أحمد في المشهور عنه وهكذا مالك وجماعة أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك إلا أن يتبرع عنه، وإن أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد ضمنه بغير إذنه أو أداه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان. وكذلك إن افتك أسيرا من الأسر بغير إذنه يرجع عليه بما افتكه به، يعني يقول له أن يرجع عليه إذا لم يكن متبرعا يعني أن يعطيه. وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه، لا سيما إذا كان للمنفق فيها حق، مثل أن يكون مرتهنا أو مستأجرا أو كان مؤتمنا عليه مثل المودع، ومثل رد العبد العابق إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة. وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر سبحانه بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن ولم يشترط عقد استئجار، ولا أذن الأب لها في أن ترضع الأجر، بل لما كان إرضاع الطفل واجبا على أبيه فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها ولو كانت متبرعة، فإنه لا بد أن ينفق عليها ولو كانت هي عادة المرأة ترضع ولدها. وأخذوا من هذه الآية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، الإجارة تكون على كل ما استوفى مع بقاء أصله سواء كانت عينا أو منفعة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. قال: في صحة المعاوضة بثمن المثل، والإئتمار معروف يشعر بأن العرف دخلا في ذلك أسمى يتعارف الناس. وقوله: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها، وإلا أجبرت عليه، لو كان سيهلك ولا حليب إلا منها فإن القاضي يجبرها على إرضاع ولدها، إن كان يوجد غيرها أو يوجد بدائل من هذا الحليب فلا تجبر. وقوله: فسترضع له أخرى، أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم. أرضعنا لكم يعني نسبة الرضاع له والنفقة عليه. وقوله: فسترضع له أخرى، أن الأم إذا أرادت الإجحاف بالأب في إغلاء أجرة الرضاع كأن كان الأب دفعه إلى أجنبية ولم يجبر الأب على أكثر من أجرة مثلها في إرضاعها، يعني لو كان المرأة الأخرى سترضع مثلا بدون ذلك والأم متحكمة تريد أكثر فله أن يأخذ ولده ويجعله عند مرضعة أخرى إلا إذا تساوت القيمة فهي أحق. قيمة الإرضاء فالأمة حق. وقوله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه لينفق ما آتاه الله، فيه أن النفق يراعى فيها حال المنفق يسارا وإعسارا، يعني لا يقول فلان ينفق مثلا على ولده كذا وأنت لازم تكون مثله، وفلان يعني يكون عبارة عن مشابهة للناس، هذا شيء لا يتساوى فيه الناس فكل، وإنما حسب عرف البلد. وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر من يعني حيث الوجوب عليه، وأن الزوجة يجب عليها أن ينفق على زوجته، ينفق ذو سعة ولو كانت غنية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، حديث تطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا كسوت فلا ضرب له يدك. لكن ينبغي للزوجة إذا كان زوجها فقيرا وليس ذا سعة من المال، ينبغي لها أن تساعده على مؤنة البيت ومؤنة العيال ومؤنة نفسها أيضا، إن كان لها سعة ينبغي هذا، أما الإيجاب فلا، كان لها سعة ينبغي أن تعينه، إن لم يكن لها سعة فعليه، وأما الإيجاب فعلى الأب، كلكم راع مسؤول عن رعيته والراعي هو له. وقوله لينفق ذو سعة من سعته هو حث على التوسع في النفقة لمن وسع الله عليه، فالمؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره، كما قال بعض السلف: إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع الله عليه وسع على نفسه، وإن ضيق عليه ضيق على نفسه، يعني على ما قال على قدر الحافك امتد، لكن يكون في حال غناه مقتصدا غير مسرف ولا مبذر. وأن نفس المال يسمى رزقا، من قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، رزقه أي ماله، لأن اسم الرزق لا يقع إلا على ما استهلك بالأكل واللباس وما شبههما، هو أعم من ذلك، رزق الهداية ورزق العلم ورزق الإخلاص فهو كذلك أعم. واستدل به من قال: لا فسخ بالعجز عن الإنفاق للزوجة، لأن لو كان فقير قد رضيت بالزواج به وهو فقير، ثم بعد ذلك ما زال فقيرا تقول: ما كفاني في النفقة، تريد الفسخ، ما يصلح لها ذلك إلا إذا كان شق عليها الحال، تريد تخالع، أما أنها يمنه تطلب منه الفراق فلا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، أن من وجب عليه نفقة قوم فلم يقدر على تمامها لم يلزمه إقحام الإقحام على ما لا يحل له، من ووجب عليه الاقتصار على ما أوتي من الرزق، وعلى من يعولهم الصبر معه على انتقال حاله من العسر إلى اليسر الذي وعده الله في هذه الآية. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيه تطيب لقلب المعسر وترغيب له في بذل مجهوده، سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة، ولا ينافي قوله تعالى: فإنما العسر يسرا، لأن مع بمعنى بعد، إن مع العسر يسرا بعد العسر يسرا، وإلا فيلزم اجتماع ضدين، أن يكون مع العسر يسرا مجتمع العسر واليسر سواء، هذا اجتماع ضدين، ولكن بعد العسر يسر، حتى قيل: ما جاء عسر إلا تبعه يسر، لو دخل العسر جحر ضب لدخل بعده اليسر، فهو بعده يعقبه، اليسر يعقب العسر، ليس معه مقترن، فمع هنا ليست للمعية للمقارنة، كما يقول: سار الماء والخشب والماء أو استوت الماء والأخشاب، ليست المعية ولكن مع بمعنى بعد، ليست للمقارنة. قال الشاعر: إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحالي، ولا يصلح أن يكون معنى مع العسر يسرى، أي العسر واليسر متقارنان سيان في حال واحد، سيكون تناقض، فإن المعسر معسر والموسر موسر، مثلا لو قال: أنا معسر الموسر، يعني معنى الآن كالذي يقول: أنا معنى متزوج، أنا معنى أني أنا عازب ومتزوج، المعازب معسر ما عنده قدرة لذلك. وكذلك أيضا كالذي يقول: أنا معسر ما عندي حق الإيجار وعندي حق الإيجار، ما عندي إيجار وعندي إيجار، فالذي ما عنده معسر ويوشك أن يسر الله عليه ويجد الإيجار. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده ووليه، وليه كلكم راع، والده إذا مات بقي أولياء يكفلون المولود بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، في كل شيء هذا اللي قدر عليه رزقه، يعني عند الناس مثل يقولون: جودك موجودك، الجود من الموجود. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا من عموم الأدلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. استطعتها، اتقوا الله ما استطعتم. هذه عمومات في كل شيء، عمومات عامة يستدل بها الإنسان في مواضع شتى، قواعد أصول. فالذي ما أتاه الله قدرة على القيام للصلاة ما كلفه أن يصلي قائما، صلي قائما فلم يستطع قاعدة، يكلف الله نفسه وسلم ليس في وسعه أن يقوم. والذي ما أتاه الله قدرة على صيام رمضان إما لمرض عالم فيه أو كبر سن أو كذا لا يكلفه الله يفطر، يكلف الله نفسه لا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. والذي ما آتاه الله مال ما عليه زكاة، أي كلف الله نفسه ما آتاها، ما تقول له زكي وما عندك مال، ما عندك نصاب. والذي ما آتاه الله يد يمنى يأكل بالشمال ويشرب بها ويعمل جميع ما يعمله باليمين بها، إذا شلت يمينه أو ما آتاه أنه ما مكلف أن يوجد له يمين يأكل بها، كل ما يفعله باليمين يفعله بالشمال. وهذه أصول تدخل تحتها أمور كثيرة، تفريعات كثيرة. لا يكلف الله نفسه وسعها، لا يكلف الله نفسه ما آتاها. قال وروى ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن أبي سنان قال سألت عمر بن الخطاب عن أبي عبيد عن أبي عبيدة قيل إنه يلبس الغليظ في الثياب من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه. سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، وقال الرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره، فقال رحمه الله، فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلينفق ما آتاه الله. وفيه محمد بن حميد، ولكن المعنى صحيح، أن الإنسان يوسع ما اتسع ويضيق حاله بقدر ما ضاق. الذي ما يستطيع أن يشتري ثوبين يكتفي بثوب واحد، حتى لو صلى فيه صلي فيه ولو ثوب واحد ساتر ويكفي. والذي يستطيع يلبس فوق يعني تحت الثوب سراويل، يلبس تحته إزارا يلبس، ولا يصلي في ذلك المقدار ما عنده الله من الخير، أجمع عليه ثيابه. أبو عبيدة رضي الله عنه ما كان معه إلا الغليظ فلبسه، وكانت المرأة ما يكون لها إلا الثوب الواحد تحيط فيه وتصلي فيه، كل أعمالها فيه، لا يكلفه سلم ما آتاه. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال أخبرني أبي قال أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم 10 دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر 10 أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر 100 أوقية فتصدق منها ب10 أواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء، كل على قد تصدق بعشر ماله، بل المقل قد يعظم أجره دينار إن سبق 1000 دينار، لأنه مع القلة وضعف الحال وهو إيمانه يعني وإيمانه يدفع به إلى الصدقة والخير. أما ذاك أخذ 10 دنانير ولا أخذ شيء من مال الواسع وعطى سهل عليه، لكن جهد المقل أفضل أجرا. وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعد منه تعالى، ووعده حق لا يخلف، وهذا كقوله تعالى فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، فقال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته إصابة شديدة، فقال امرأته عندك شيء؟ قالت نعم، أبشر أتاك رزق الله، استحثها، فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء، قالت نعم هنيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى، قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإنني قد بلغت وجهدت، أي جاع شد بشيء. فقالت نعم الآن نفتح التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت، قالت لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت، فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم، أضلاع الجنوب الأضلاع، ورحيها الرحى تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم، يعني خبز ولحم. قال أبو هريرة فوالذي نفسي نفس أبي هريرة أبي القاسم بيده قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده، هو قول محمد صلى الله عليه وسلم، لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنت إلى يوم القيامة. قد جاء نظير في الصحيح المسند، هذا وإن كان فيه إشار من حوشب، لكنه حديث صحيح يؤدي هذا المؤدى. وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر، وهذا للثقة بالله ولا يعجز الله شيء. وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا أبو بكر عن هشام محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما به من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأتهم رأته قامت إلى الرحى فوضعتها إلى التنور إلى وضعتها وإلى التنور فسجرته، وما عندها شيء، وإنما تسجره ترجو من الله عز وجل شيئا، وإلى الرحى ترجو من الله شيئا. ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت فإذا الجفن قد امتلأت، قال: وذهبت إلى التنور فوجدتهم ممتلئا، قال: فرجع الزوج فقال: أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نعم من ربنا. قام إلى الرحى فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. وهو أو بنحوه في الصحيح المسند، هذا ثابت أحمد في المسند الجلد الثاني 513. قال: حدثنا ابن عامر قال: أخبرنا أبو بكر عن هشام محمد بن سيرين أبي هريرة. أبو عامر أبو بكر هشام بن سيرين محمد بن سيرين، نفس السند والمتن، بنفس السند والمتن. أما إنه لو لم ترفع يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة، تدور تطحن، لم تزل تطحن إلى يوم القيامة. قال الشيخ: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وابن عامر هو الأسود بن عامر بن لقب شاذان، وساقه من إكرام الضيف للحربي، وساقه من كشف الأستار للهيثم من مسند البزار، من زوائد البزار. والحاصل أنه حديث صحيح، ومناسبته التي ذكر ابن كثير في هذا الموضوع: سيجعل الله بعد عسر يسرا، فلا تستبعد رزق الله على أي حال كنت، فضل الله، لا تستبعد فضل الله ورزق الله عز وجل على أي حال. احسن الظن بالله، احسن أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا سألني. إلى هنا، بارك الله فيكم.